السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول السائل: هل من أسماء الله سبحانه وتعالى المقفي والفاتح؟ أما المقفي هذا ثبت من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث جبير المطعم أنه عليه الصلاة أنه عليه الصلاة قال: أنا أحمد وأنا محمد وأنا العاقب. نعم، أنا العاقب، العاقب في ثبت الصحيحين. والمقفي جاء أيضا في رواية عند عن أبي موسى الأشعري عند مسلم، وهو معنى العاقب، وأنه بمعنى أنه يقفو الأنبياء وهو آخرهم، ومعنى ما خاتم النبيين، ومعنى أنه الخاتم وهو العاقب، وهو الذي جاء آخر النبيين عليه الصلاة والسلام. وقيل أيضا أن المقفي أنه يسير وينهى على نهج من تقدمه، والأمران واقعان فبهداه مقتده يعني، لكن المعنى هنا كما في الرواية الأخرى العاقب الصحيحين من حديث جبير المطعم. والفاتح، أما الفاتح فجاء في قول الله سبحانه وتعالى: قل يجمع بين ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. جاء اسم الفتاح العليم، وجاء وأنت خير الفاتحين، فالفاتح جاء بصيغة الجمع، فهو سبحانه وتعالى بيده فتح الأمور الحسية والمعنوية، وفتح الصحابة رضي الله عنهم البلاد باستعانة بالله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى أنزل عليهم تأييده ونصره سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا مما يقع باسم هذا الفتح، الفتح المعنوي، فتح القلوب وإقبال القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وجميع إخواننا مفاتيح للخير مغاليق للشر. يقول السائل: هل يجوز لشخص أن يتنازل عن نصيبه في مورث رجل حي إن آل إليه؟ هذا لا يصح. أولا، من يعني حين يتنازل عن نصيبه في مورث نصيبك، هل له نصيب؟ ليس له نصيب، لأن المورث حي، ثم لا يدري، قد يكون الذي يتنازل هو الذي يورث، يكون الذي تنازل ولا يصح تنازله أن يكون هو الموروث ويموت قبله، فيرثه من كان من تنازل في زعمه عن نصيبه، فمثل التنازل لا قيمة له ولا يصح حتى ولو كان بهذا. ولو فرض أنه يعني وقع الأمر كذلك وأنه آل إليه النصيب، في هذه الحالة لا يصح ذاك التنازل، لأنه حال التنازل لم يكن مالكا لهذا المال. ما صحة حديث عفوا تعفوا نساؤكم؟ هذا الحديث لا يصح، رواه الطبراني في الأوساط عن عائشة، وجاء أيضا من حديثي عند الحاكم، وجاء عند أخبار، وكلها من طرق لا تصح، من طرق لا تصح بهذا الخبر، لا مرفوعة وغير ذلك يعني، لا تصح. لكن الشافع جماعة أخذوا هذا المعنى وقالوا إن هذا من أعظم أسباب سلامة البيوت وعفة البيوت، أن يعف الرجل عن المحارم، فيكون من أعظم أسباب الاستقامة والسلامة. عن هذا ليس شرطا يعني، بمعنى أنه حين يحصل مثلا من الرجل أو بالعكس مثلا من المرأة مثلا خلاف العفة، فإنه قد يحصل منهم خلاف العفة ويكون أهله من أعف الناس أو بالعكس. لكن لا شك أن عدم عفة الرجل قد تكون سببا إلى أمور تفسد البيوت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل شر وفساد. يقول السائل: ما معنى وصحة حديث إن عم الرجل صنو أبيه، أي مثيله وشبيهه؟ والصنوان وغير كما قال سبحانه صنوان وغير صنوان، يعني من أصل واحد، وذلك أن عم الرجل صنو أبيه يعني أنهما من أصل واحد فلهذا صنوه أي مثله. وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في عمه العباس رضي الله عنه لما أنهم قالوا منع عباس زكاة مال، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في قصة في هذه القصة، وقال إن أم العباس فهي علي ومثلها معها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وحديث أصله في الصحيحين، لكن هذا اللفظ عن من رجل سنوى به هذا عند مسلم. ما صحة حديث إن الخال والد؟ إن الخال والد هذا ورد في خبر لا يصح عند الخرائط في مكارم الأخلاق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه قرابة له إما من الرضاع، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أفسح له وقال الخال والد من طريق سعيد بن سلام وهو متهم أو متروك، فالحديث لا يصح. إنما الحديث الوالد الخال وارث من لا وارث له، وهذا عند أبي داود الترمذي وجماعة، هو حديث صحيح، وبه استدل جمهور أهل العلم على توريث ذوي الأرحام. هل يجوز دفع الزكاة كلها لصنف واحد من أصناف الزكاة الثمانية؟ نعم يجوز، هذا قول جماهير العلماء خلافا للشافعي أو أحد قولي الشافعي رحمه الله، وأنه يجب توزيع الأصناف الثمانية. والصواب أنه يجوز أن تصرف الصنف واحد، والأخبار بهذا كثيرة. قوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من حديث في قصة معاذ في حديث ابن عباس، وكذا في حديث معاذ وفي حديث ابن عباس لما قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فتؤخذ من أغنياء وترد إلى صنف واحد، لما لم يذكر صنف واحد. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث قبيصة أقم عندنا حتى تأتي الصدقة، فنأمر لك بها، وهو صنف واحد. إنما ذكر سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذا بيان مصرف، أن هذه هي مصارفها، هذه هي لا يتعدى بهذه المصارف. أما من جهة صرفها لصنف دون غيره فإن هذا لا بأس به كما تقدم في الأدلة. ما هي أفضل صلاة النافلة؟ فيها خلاف. صلاة النافلة الجمهور العلماء على أن أفضل النافلة هي الرواتب، ومن أهل العلم من قال أفضلها قيام الليل، حيث غيرها أفضل الصيام بعد رمضان، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وبعد القيام، وأفضل الصلاة بعد المفروض الصلاة الليل. من أهل من قال إن هذا حديث صريح في هذا، ومن أهل العلم من فصل في هذا وقال إن صلاة النوافل يعني مثابة الرواتب، يعني أن هناك يعني صلاة الرواتب نوافل، الرواتب نوافل تتعلق بالفرائض فهي أفضل، وذكروا أشياء من الجنس، لكن الحديث صريح في هذا في دلالة على أن صلاة الليل هي أفضل الصلوات بعد المفروضة. متى يجوز العمل بالقرعة، وهل لذلك ضوابط أو شروط؟ العمل بالقرعة هو قول جماهير العلماء، ثبتت بالكتاب يعني أو جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدل على ذلك، وجاءت السنة بهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار، وفيها أنه عليه الصلاة والسلام عمل بها في حديث عائشة كان إذا أراد سفر أقرع بين النساء عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة صحيح البخاري أن اليمين توجهت على قوم فأسرعوا، يعني في اليمين كلهم يريد يحلف فأقرع النبي بينهم عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا في حديث جابر صحيح مسلم عنه رضي عن جابر الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الذي اعتق ستة أعبد الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتق اثنين أسهم بينهم اعتق اثنين وأرق أربعة أبقاهم، يعني لأن هذا هو اعتق الثلث منهم، في أخبار كثيرة في هذا، نحو 6 أو 7 أخبار كلها صحيحة تدل على هذا، وهي تكون حال الاشتباه والاختلاف، إما عند الاختلاف مثلا وكلهم مستحق، مثل القرعة بين جماعة كلهم يريدوا الأذان أو جماعة كلهم يريدوا التقدم للصلاة وكلهم استوفى والصفات التي يكون أولى بالإمامة، فعند ذلك استووا يكون تمييز أحدهم بالقرعة، وكذلك في الأذان وفي مسائل ذكرها العلماء رحمة الله عليهم، وعند الانبهام مثلا، عند الانبهام مثلا في واحد من جماعة ونحو ذلك، فلهذا كانت القرعة هي الطريق الشرعي في تحصيل أو تعيين من يقع له هذا الشيء ومن يظفر به. ما صحة قول بعض الفقهاء 3 حركات في الصلاة تبطلها؟ ليس في ذلك دليل، بعض العلم قال ذلك، لكن الصواب في هذا عند جماهير العلماء أن الحركات، مجرد الحركات هذه لا تبطلها، لأن الحركات قد تكون مثلا يسيرة وقد تكون كثيرة وقد تكون من جنس الصلاة وقد تكون من غير جنسها إلى غير ذلك من هذه الحركات غير المشروعة، من هذه الحركات غير المشروعة. والنبي عليه الصلاة والسلام في صلاته حمل أمامة وكان يضعها ويأخذها، والنبي عليه الصلاة والسلام تقدم وفتح الباب لعائشة إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أنه ليس في تقييدها بهذه الحركات دليل، وإن قاله بعض العلم، ومنها العلم من قال إنها إذا كانت 3 حركات متوالية فتبطل بذلك، والصواب ما تقدم، على خلاف كثير بين أهل العلم في تقدير الحركة المبطلة للصلاة. هل تجب الزكاة بأثر الرجع عن المتوفى؟ ما أدري المقصود بأثر الرجع، إذا كان يقصد بأثر الرجع أنه يعني مضى عدة أحوال، لأن أثر الرجع يعود إلى شيء ماضي، تقول أثر الرجع يعني إلى شيء مضى، كان إذا كان يعني يريد أنه مضى سنوات أو سنة فلم يزكي في هذه الحالة، إذا علم فالزكاة واجبة في المال، ويختلف إذا كان تركها عمدا هذا حال، وإن كان تركها مثلا علم أنه تركها يعني سهوا أو نسيانا أو كان يريد الزكاة فعجله الموت يعني تركه الموت قبل ذلك. وعلى كل حال الجمهور يقولون تجب مطلقا على كل حال ويجب إخراجها، من العلم من فرق كابن القيم قال إذا تركها عمدا فلا تنفعه ولو أخرجه فلا تنفعه، لكن حين تكون الزكاة واجبة ولم يخرجها مثلا أو أراد إخراجها فأدركه الموت قبل ذلك فهذه تخرج عنه، إذا كان المراد يعني مضى عليها سنة أو معنى أنه حلت ثم أدركه الأجل قبل إخراجها. فالزكاة حق لأهلها يجب إيصالها إلى مستحقها. هل تجب الزكاة عن المبالغ الموجودة كوديعة في البنك وهي مصدر دخل؟ إذا كان المبالغ يقصد بذلك نقود فالزكاة واجبة فيها بلا خلاف، إذا بلغت النصاب يعني ما دام المال ماله وهي في بنك أو كما لو كانت، لا فرق بين تكون في بنك أو عنده في بيته أو عند غيره أمانة، فالزكاة واجبة عليه. لكن إذا كان يقول مثلا أن هذا البنك يعني يخرجها ولها صفة مثلا، أما كونه مصدر دخل وهي مصدر دخل يعني هل يريد بذلك يعني أنه يعني ينفقها ونحو ذلك ويستمتع بها في نفقاته؟ المقصود أن الزكاة واجبة في المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وإن كان له صفة أخرى مثلا فلا بد أن تعرف حال هذا المال الذي يوضع يعني إذا لم يكن نقودا. هل تجب الزكاة عن الأسهم في البورصة وهي أيضا مصدر دخل؟ الأسهم فيها كلام كثير، من أهل العلم فرق خاصة في هذا الزمان بين الأسهم التي تكون استثمار وبين الأسهم التي تكون للمضاربة، فقالوا إذا كانت استثمار بمعنى أنه يبقيها وتكون كرأس مال ويستثمرها في آخر العام تكون كالدار المؤجرة والعمارة المؤجرة والأرض المؤجرة نحو ذلك، وإن كان يضارب بها فيزكي الجميع. وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، يعني كلام أهل العلم يعني في مثل هذا، وهو أن المال أن ما يكون للتجارة فيه الزكاة، فيه الزكاة. لكن الأسهم الآن في هذا الوقت تختلف، في أسهم قد تكون في المضاربات، وفي أسهم قد تكون في أمور زراعية، وفي أسهم قد تكون في أمور صناعية، وفي أسهم قد تكون مختلفة من هنا ومن هنا. فينظر إلى أصل الأسهم، فإن كانت هذه الأسهم أسهم تجارية يبيع فيها ويشتري، سواء يعني يضارب بها سواء كان هذا المضاربة يعني سواء كان مضاربة أو أنه وضعها للاستثمار وهي أسهم، فتجب فيها الزكاة إذا حال على حول على الجميع، حال ما دام أنها أسهم يعني مضاربات. أما إذا كان هذا المال الذي هذه الأسهم مثلا في أشياء صناعية، يعني معنى وضعت مثلا في أمور صناعات ونحو ذلك، ففي هذه الحالة لا تكون للمضاربة، تكون مما يكون في ريعها، مثل ما لو كانت مثلا في هذه الأموال مثلا في بناء مساكن، في استثمار مساكن، في استثمار مزارع مثلا، في استثمار أراضي تؤجر، يكون الأجرة يكون زكاة في ريعها. وإن كانت هذه الأسهم مثلا في أرض زراعية فتكون زكاتها زكاة ما يكون في هذا المال، في معنى أما أن تكون مما تزرع وتسقى بمؤونة فيها نصف العشر، وتكون وإن كانت بغير مؤونة ففيها نصف العشر، فينظر إلى أصلها، ينظر إلى. أما إذا كانت هذه مال موجود مرصد، في هذه الحالة تزكى إذا حال عليها الحول، لكن في الغالب أنه لا يبقى المال إلا بأن يكون أسهما للمضاربات أو في أمور صناعية أو نحو ذلك من أنواع التجارة. حكم من سب ملك الموت، وهل تقبل توبته إذا تاب؟ والعياذ بالله، سب الملائكة كفر والعياذ بالله. وكذلك من سب ملكا من الملائكة أجمع عليه، فهذا يجب التوبة صادقة من هذا، ومن تاب الله عليه. فذكر العلماء، بل ذكروا عليه الإجماع، أو السخرية مثلا، يعني من هذا، يعني بعضهم قد يخرجها مخرجا يعني السخرية ونحو ذلك والعياذ بالله، هذا أيضا نوع من السب. يقول حكم الاستهزاء أو سب البيت، وتقبل توبته إن تاب. الاستهزاء بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام منكر، وعموم الاستهزاء بالمسلمين أيضا منكر، والذين كما قال سبحانه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لكن أهل البيت استهزاء بهم وسبهم أشد، ويختلف إذا كان الاستهزاء هذا بمن هو يعني من الصحابة رضي الله عنهم فالأمر أشد وأشد والعياذ بالله، أشد وأشد. فالأمر في مثل هذا أمر شنيع والعياذ بالله. فالواجب هو التوبة من هذا الفعل والإقلاع عن مثل هذا، وبأن يعتاد قول الخير والثناء عليهم، وهذا هو الواجب، هو لهم هذه المنزلة وهذه المكانة، بمعنى أن يحبهم. ولهذا جاء حبهم رضي الله عنهم، وجاء حب عموم الصحابة رضي الله عنهم، وحب الأنصار رضي الله عنهم. فمن سلك هذا المسلك كان على بدعة وضلالة، ويخشى عليه من ذلك. ولهذا كان مذهب السنة الجماعة هو حبهم وتقديرهم، هذا ما عليه وإجماع للسنة والجماعة رحمة الله عليهم. هل يجوز للمحرم لبس الشراب أو الحذاء الجوتي؟ الجوتي لا أعرف هذا الجوتي، لكن إذا كان يريد العبرة بالمعنى، فالمحرم لا يلبس ما يستر الكعبين، فإذا كان يريد الحذاء الذي يكون كالجورب فكذلك، إلا إذا كان لبسه لأجل حاجة فلا بأس يلبس ويفدي، يلبس ويفدي. وللنبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا أحد لا يجد نعلين فليقطعهم الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين. واختلف فيما إذا كان دون الكعبين، فإذا كان هذا الحذاء دون الكعبين هذا في خلاف جمهور العلم على أنه لا يلبس، أنه يفتي. ومن العلم من قال إنه يكون حكمه حكم النعل، أما الشراب اللي يستر الكعبين هذا فلا يجوز أن يلبس المحرم، ما يلبس حين يحتاج ويفتي، كما في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه. هل يجب على الشخص أخذ وحفظ المال الضاع من صاحبه يصبح لقطة عنده أم أن له تركه؟ أخذ مال أخيك حين تجد مالا تأخذه هذا هو الأكمل والأول، تحفظه وتؤجر عليه، تحفظه لأخيك وتحسن إليه، فهذا لا شك أن فيه مصلحة ومنفعة، ولك فيه خير ولك فيه أجر في حفظ مال من سقط منه هذا المال. فحفظ المال مشروع ومطلوب، لكن التقاط إذا كان مالا ضائعا فجمهور علماء على أنه لا يجب، وإن التقطه وعلم من نفسه حفظه فيستحب له عند الجمهور. وذهب بعض العلماء من المالكية إلى أنه إذا علم أو غلب على ظنه أن هذا المال يسرق ويذهب أنه يجب عليه ذلك ما دام أنه لا ضرر عليه في التقاطه، وهذا القول قوي، ما دام أنه يعلم أنه ترك هذا المال لضاع أو لا سرق أو نحو ذلك ولا ضرر عليه في أخذه، في هذه الحالة يأخذه إذا علم أنه سوف يسرق. وإن لم، ولهذا على الصحيح أنه إذا قال أخشى مؤونة اللقطة وعلم أنه لو تركه لسرق، في هذه الحالة له أن يأخذه بغير نية الالتقاط، بغير نية التعريف، يأخذه لحفظه، فلا يلزمه تعريفه ما دام أنه يريد أن يفعل أن يحسن إلى أخيه وهو لا يريد تعريفه، أن يشق عليه تعريفه أو لا يتيسر من ذلك، ولا ويعلم أنه لو تركه لسرق أو لتلف نحو ذلك، في هذه الحالة يفعل ما هو الأصلح والأقرب إلى حفظ المال ولا يلزمه تعريفه، لكن يجتهد في إيصاله له أو إيصاله إلى جهة يمكن أن تحفظه ويمكن أن يصل عن طريقها إلى صاحب هذا المال. هل يجب على الأب أن يحجج بناته؟ لا يجب عليه ذلك، لا البنات ولا الأولاد لا يجب عليه ذلك، ولا يعني يقصد أولاد الذكور أو الأولاد الإناث لا يجب عليه ذلك، إنما هذا أمر مطلوب وحسن أن يعني يحسن إليهن بأن ييسر لهن أمر الحج، فمن يعني أعانه يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليها حج، قال نعم ولك أجر، فإذا كان هذا في الصبع الصغير الذي لم يجب عليه حج فكيف في من كان كبيرا، مع أنها في هذه الحال إذا لم يكن لهن ما لا يجب عليهن، لكن يكون الإحسان أبلغ، لكن لا يجب عليه ذلك، لأن الواجب هو النفقة التي تجب عليه لأولاده، وهذا ليس لازما، إنما هو حق واجب على المكلف نفسه وهو الحج لمن استطاع إليه سبيلا. والإنسان لا يكون مستطيعا باستطاعة غيره، لا يكون مستطيعا، لو أن استطاع الرجل فاستطاعته لا تكون استطاعة لأولاده، هذه تكاليف شرعية، فاستطاعة المكلف في هذا لا تكون استطاعة لغيره، كل له استطاعته، وهذا من رحمة الله ومن عظم هذه الشريعة أنه لا يلزم أحد باستطاعة غيره. ولهذا لو أن إنسان أراد أن يتبرع لإنسان بمال وهو ليس عنده مال لا يلزمه قبوله، ولا يقال الآن هذا بذلك المال تكون مستطيع، لا يلزمه ذلك، ولا يكون مستطيعا بهذا المال، لما قد يكون عليه فيه منه، أما مسألة بذل المال، بذل الوالد لابنه، هذه الله أعلم، أظن فيها خلاف، لا أدري عنه، لكن أظن فيها خلاف من العلم، من يقول إنه إذا بذل له المال فإنه يكون مستطيعا، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام قال أنت ومالك لأبيك وبضعة منه، لكن مقتضى المعنى والقواعد وأنها تكاليف شرعية ربما تدل على أنه لا يكون مستطيعا حتى لو تبرع له بذلك. والمسألة فيما أظن فيها خلاف بين أهل العلم. إذا أحسست بتطاير قطرات البول على قدمي ولكن لست متأكدة هل يجب أن أغسل قدمي أو لا، مجرد إحساس ونحو ذلك وليس هنالك يقين، هذا لا يلتفت إليه، وهذا يخشى أنها تكون من نوع الوساوس التي يشدد فيها بعض الناس من النساء والرجال، فيبالغ في مثل هذا ويقول أحسست بكذا أحسست بكذا. فالواجب هو التحفظ من أثر البول، هذا هو الواجب، ومن تحفظ في هذه الحال لا ينبغي يفتح بابا يقول لعله أصابني كذا ولعله أصابني كذا. ولهذا لما كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يعني يبول في قارورة، قال أحد الصحابة لعله حذيفة، بل هو حذيفة رضي الله عنه، فثبت عن أبو موسى الأشعري أنه كان يقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب أحدهم البول قرضه بالمقراض، وكان يبول في قارورة، فبلغ حذيفة رضي الله عنه ذلك، فقال وددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشدد، فلقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى سباطة قوم فبال قائما عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن السباطة تكون مرتفعة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما عليه الصلاة والسلام، والمعنى أنه ما صنع مثل ما صنع أبو موسى رضي الله عنه. والواجب هو الاحتياط في نفس المكان، لأن الإنسان حين يبول في مكان فإنه إذا كان دمثا فإنه إذا نزل فيه البول فإنه يتسرب ويمشي فيه، بخلاف ما إذا كان موضعا صلبا فيحتاط في مثل هذا، لأنه قد يحصل منه تطاير رشاش نحو ذلك. نعم، يقول صليت عدة صلوات خلف أئمة من الأعاجم وهم يخطئون في الفاتحة، وخطأهم أنهم يقولون صراط يعني قال بالزاي، يعني ما قال الذين، أبدلها بالزاي، فلا ينطقون الدال صحيحا، فهل هذا يغير المعنى وما حكم صلاتي خلفهم وهل يجب أن أعيدها؟ هذه المسألة، وهو إذا كان لك مندوحة في أن لا تصلي خلفهم وأنك تجد من تصلي خلفك، كان هو الواجب عليك، أو أن تتقدم أنت، لماذا أنت إذا كانوا موجودين لماذا يتقدم عليك أن تتقدم أنت يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا هو الواجب. لكن لو أن هذا المكان لا هم يصلون فيه ولا تتمكن من الصلاة فيه، ففي هذه الحالة عليك أن تجتهد في الصلاة خلف إمام لا يلحن لحنا يحيل المعنى، لكن وهذا قول جماهير العلماء، وأنه لو صلى خلف من يحيل المعنى لحن من في الفاتحة من يحيل المعنى مثل كسر التاء في أنعمت أو ضمها في مثلا أو ما يقول أهدنا أي أعطنا اهدنا ونحو ذلك من ما يغير ويحرف المعنى، في هذه الحالة يقول الجمهور أنها تبطل صلاة من خلفه، أن لا يجوز أن يصلي خلفه. ومن أهل العلم من قال، وهم جمع من أهل العلم من المالكية، وهو قول أبي ثور وقتادة وعطاء، قالوا إذا كان هذا الإمام هذه قدرته ولا يستطيع أن يصلح لسانه فإنه في هذه الحال إذا تقدم وصلى خلفه ولم يتيسر لأن يصلي خلفه فصلاته صحيحة، لأن صحت صلاته لنفسه. والجمهور يقولون على الصورة الأولى تصح صلاة هذا الذي يلحن وتصح خلفه صلاة من كان مثله، يعني لا يستطيع تعديل لسانه، هذه قدرته. الواجب على من كان على هذه الصفة، فالواجب عليه يجتهد في إصلاح نفسه، وإن لم يتيسر له ذلك فإنه يصلي خلف من يقيم الفاتحة، الواجب عليه أن يصلي خلف من يقيم الفاتحة. ولهذا هو لا يجوز له يقرأ على هذه الصفة المحرفة، وإذا صلى خلف من يقرأ الفاتحة تسقط عنه على قول الجمهور خصوصا في الجهرية. وهناك قول أن من لم يتيسر يصلي خلف غيره فإنه لو صلى وحده الجمهور قالوا إنه يقف في قدر الفاتحة. ومن أهل العلم من قال كابن حزم وجماعة يذكر الله سبحانه وتعالى ولو بلهجته ولغته ليس بالقرآن لكن بما يتيسر من الذكر. يقول السائل: ما حكم بيع العربون، وهل العربون للخياط الذي يفصل خصيصا يفصل لك خصيصا خارج محل الخلاف؟ يعني نعم، لأنه إذا فصل لك الثوب ولم تشتره لا يستطيع غالبا يبيعه وفيه ضرر. العربون في كلام لأهل العلم في هذا، وجاء في حديث أنه نهى عن بيع العربون، والحديث فيه ضعف. ومنها العلم من قال إنه يجوز، والمذهب قالوا إنه يجوز، ومن العلم من اختار فيه تفصيل في مثل هذا. وعلى هذا العربون على أن العقد لا يتم، يكون عقد معلق، بخلاف ما إذا قدم المال وتم الاتفاق، في هذه الحالة مو بعربون، هذا جزء من الثمن. خلاف إذا كان عقد معلق لا تبع، وهذا المال مقدم مثلا شيء من ثمن السلعة مثلا، فإن اشتريتها منك فهذا فأعطيك ثمن المال، وإن لم أشتري منك فالمال الذي أعطيتك لك فهذا الجمهور منعوه، قالوا أكل مال الباطل، قالوا إنه على أجل مجهول أو خيار مجهول. والمذهب قالوا بصحته، وسدلوا بأثر عمر رضي الله عنه لما اشترى دار السجن من صفوان بن أمية، اشتراها له نافع بن عبد الحارث، وهو أثر صحيح ثابت عن عمر رضي الله عنه، ذكره البخاري معلقا في صحيح رحمه الله. أما ما يتعلق باختلاف، هذه مسألة اختلاف سواء مع الخياط ونحوه في تفصيل الثوب، فهذا يرجع إلى الشرط. إذا كان بينهما شرط في ذلك وخالف الشرط، فإما أن يلتزم الخياط بالشرط ويصلح الثوب الذي له ويضمنه، لأن الخياط أجير مشترك، والأجير المشترك يضمن عند جماهير العلماء ومنها العلم من قال يضمن إذا فرط ما عملت بيده، إذا فرط. فالمقصود إذا كان هذا الشيء الذي فرط فيه الخياط يمكن إصلاحه فهذا الواجب، ما أمكن إصلاحه في هذه الحال إما أن يرد المال أو أن يرضى من لم يخط له على المطلوب أن يأخذ هذا المخيط ويأخذ الفارق، ويتفقان على الفرق بين قيمة ما اتفق عليه وبين الثوب على حاله هذه. يقول: سؤالي بخصوص الرسوم الإدارية في قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعي، حيث إن هذه الرسوم 3,000 ريال للعاطلين عن العمل، وتؤخذ قبل إيداع مبلغ القرض للعميل ومبلغ القرض 60,000 ريال، ويتم تقسيط كان مبلغ 60,000 على أقساط شهرية. المقصود هذه الرسوم في مثل هذه تكلم فيها أهل العلم في هذا الزمان. فالمقصود أنه إذا كانت هذه الرسوم تقتطع على قدر الكلفة التي يعملها البنك وأنه في هذه الحال لا يستفيد من هذا المال شيء، وكذلك ما كان على وجه القرض إذا كان لا يستفيد ويعود إليه شيء هذا لا بأس به. أما إذا كان لا المال كثير مثلا، أو كانت هذه النسبة لا تقابل بكلفة ترتيب عملية هذه المعاملة مثلا، أو كانت تختلف بحسب المال كثرة وقلة، أو كانت تتكرر مثلا وتكون عملية قد انتهت لكن تكون هذه تؤخذ في كل حول مثلا، فهذا يعني زيادة ليس لها مقابل، أو كانت الزيادة كثيرة، فينبغي النظر في حاصل هذه المسألة وتنزل على الحال التي تسلم من الزيادة حتى لا يقع في الربا. يقول عندي كتاب مختصر في تفسير القرآن، ويوجد كتابات بخط اليد بين أسطر آيات سورة البقرة، ما حكم كتاب بين أسطر الآيات؟ وإذا كان لا يجوز هل أقوم بحرقه؟ إذا كان كتاب تفسير فلا يضر، كتاب تفسير فلا يضر، خاصة إذا كانت الآيات داخلة مع التفسير. والأحسن والأكمل أن تضع التفسير أو البيان على هامش، تضع إشارة وعلامة، تضع في الهامش إشارة، وإلا فلا بأس، وهذا لا يضر، لأن القرآن محفوظ ولا يمكن أن يؤثر مثل هذا، خاصة إذا كان الشيء ملك للإنسان وعنده ويريد أن يضبط هذا المعنى. لكن الأولى حتى أن يجعله في الهامش، لأن جعله بين أسطر قد يلتبس عليه بعد ذلك، خاصة في الغالب أن ما بين أسطر يكون مكانا ضيقا وقد لا يتميز. فكما يوضع أحيانا في بعض المصاحف التي تكون مصاحف وتكون في هامشها بعض البيان مثل الآيات، وإلا فالصحابة فالمصاحف طبعت وطبع فيها وأضيف إليها مثلا كما قال أرقام الآيات وعلامات وقوف وما أشبه ذلك، مما هو ليس إلا بيان للآيات ونحو ذلك، أو ضبط الآيات، أو يعني الضبط بالعلامات التي عليها، بالحركات التي عليها، حتى القارئ يتبع هذه الحركات فيقرأ قراءة سليمة. ويختلف فيما إذا كان مصحفا مجردا من القرآن وإذا كان كتاب تفسير. يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ما نزل بلاء إلا بذنب؟ هو معناه ثابت من جهة المعنى، والله عز وجل يقول: ما أصابك من حسنة من الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك. وهذا روي عن العباس عبد المطلب، في ذكره الدينوري في كتاب المجالسة بسناد فيه ضعف جاء العباس، وأنه لما استسقى قال: إني نرفع يدينا إليك وكفنا بالضراعة، وأنه ما نزل بلاء ذنب ولا رفع إلا بتوبة. وجاءت أدلة في هذا المعنى، وأن يعني الذنوب سبب للمصائب والبلايا ونحو ذلك، لكن كحديث الأمر فيما يظهر كما تقدم. هل اكتفاء بعدد معين من الأولاد حرام؟ إذا كان مراد بذلك الاكتفاء لأجل مشقة التربية، مثلا المرأة لا تتحمل مثلا وعليها ضرر في ذلك، فهذا من باب التنظيم، هذا لا بأس به. أما إذا كان على وجه آخر قطع الحمل فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا ينبغي للمسلم أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى في رزق أولاده، وكذلك يستعين الله سبحانه وتعالى بتربيتهم، فإن هذا من أعظم الإحسان والمصالح حين يوجد الأولاد يعبدون الله سبحانه وتعالى ويوحدونه والسبب في إيجادهم. فلهذا عليه أن يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. هل الرضاع واجب على الزوجة لأولادها؟ نعم، كما قال سبحانه على الصحيح، هذا على الصحيح كما قال سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وهذه خبر بمعنى الأمر، أي ليرضعن، وأن هذا هو الحال والواقع شرعا، لكن على وجه لا يحصل عليها فيه ضرر ما دام أنها تستطيع الرضاع. ما حكم التكسب من قناة اليوتيوب؟ القنوات هذه والكسب الأصل فيه أن يسلك فيه سائر ما يكتسب به الإنسان المكاسب، إن كانت من طرق حلال لا تترتب عليها من طرق حرام مثلا فهذا لا بأس به. لكن إذا كان على وضع اليوتيوب وقناة اليوتيوب وما تحمل من أمور منكرة ونحو ذلك وإعلانات منكرة ونحو ذلك، مثل هذا لا يجوز، لا يجوز. والإنسان لا يقول: أنا ليس لي سبيل عليها. لا، أنت تتكسب منها، فعليك إذا لم يكن هناك طريق لحفظ هذه القناة التي تبث من طريقها ويكون عن طريقها مثلا أمور محرمة، سواء إعلانات محرمة أو مشاهد محرمة ونحو ذلك أو كل ما كان هذا، فالله عز وجل يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وما ترك شيئا إلا عوضه الله خيرا منه. ما تفسير قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين؟ جاء رب المشارق والمغارب، وذكر الله سبحانه وتعالى المشرقين وذكر المشارق وذكر رب المشرق والمغرب فاتخذوا وكيلا، جاء ذكر المشارق وذكر المشرقين وذكر المشرق والمغرب. فذكر المشارق مشارق الشمس ومغاربها في جميع أيام السنة، كل يوم لها مشرق وكل يوم لها مغرب في جميع أيام السنة. ورب المشرق والمغرب يعني في أنها جنس المشرق، أنها تشرق من الشرق وتغرب من الغرب، فهو مشرق واحد. ورب المشرقين ومغربين يعني مشرقها ومغربها في الصيف، مشرقها ومغربها في الصيف ومشرقها ومغربها في الشتاء. فهذا كله ذكره سبحانه وتعالى على المشهور عند المفسرين رحمة الله عليهم. ما هو العدد الصحيح لمن تكلم في المهد ومن هو في المهد ومن هم؟ الذي يتكلم في المهد جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه تكلم هذه ثلاثة: عيسى وصاحب جريج والمرأة التي كان معها صبيها وتقول اللهم لا اجعل ابني مثل هذه ولا تجعل ابني مثل هذه، وفيها أنها تكلمها للصبية الثلاثة. وجاء في أحاديث أخرى ذكر من تكلم، جاء يعني ابن ماشطة فرعون، وهذا الحديث رواه أحمد من طريق عطاء السابق وله لا أو من طريق علي بن زيد الجدعان أو أحدهما، والحديث لا يصح. وجاء أيضا في حديث الطويل قصة الساحر والغلام والراهب في تلك المرأة التي لما رماها لما رميت في لما خد لهم الأخاديد وقال خد لهم الأخاديد، ولما آمن الناس فخدت لهم الأخاديد، فعند ذلك رمى الناس أو قدرهم من يرى. وفي جاء أنه جاءت امرأة فتقاعست وكان معها رضيع لها فقال يا أم إنك على الحق. هذه جاءت رواية عند أحمد من طريق حماد بن سلمة عن ثابت، لكن عند مسلم ليس فيه رضيع لها، فيه صبي لها فقال الغلام يا أم إنك على الحق، ليس فيه أنه صبي إنه رضيع إنه غلام. وهذه الرواية أثبت، ومنهم من أثبت تلك الرواية، لكن رواية مسلم صريحة وهي أرجح أنه صبي، ولهذا في نفس رواية مسلم فقال الغلام يبين أنه يعني كبير ولم يكن صبيا ولم يكن صغيرا في المهد. وجاء أخبار أخرى لكن هذا هو الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة. ما صحة حديث طواف البيت الصلاة؟ حديث طواف البيت الصلاة رواه الترمذي والنسائي في الكبرى والصغرى، والحديث جاء من حديث ابن عمر وجاء من حديث ابن عباس وجاء من رواية الطاووس ورواية سعيد، وفي خلاف كثير لكن يعني الخبر كثير من العلم قالوا بعدم ثبوته، ولو ثبت لا دلالة فيه للجمهور، لأن قال الطواف بيت الصلاة يعني إلا أن الله حل فيه الكلام، ولهذا لا يلزم منه من هذا أن يأخذ حكمه في حكم الصلاة في جميع الأحكام لما في نفس الحديث، إنما هو شابهه في شيء من جهة أنه قال الطواف البيت صلاة. أما صحته فقد منهم من صح أنه موقوف، منهم صح أنه مرفوع، فيه كلام كثير لأهل العلم. هذا الحديث الخلاف فيه كثير وطرقه كثيرة، وهو من جانب الطرق من طريق عطاء ابن السائب، والجزم بأي الطرق أثبت يحتاج إلى تأمل ونظر، وهل العلم تكلموا في هذا، ومن المعاصرين من طول الكلام عليه فأشبع المقام. ما حكم من عاهد الله على ترك ذنب ثم فعل هل عليه كفارة؟ هناك فرق بين العهد والوعد. من عاهد الله، المعاهدة هذه نوع، إذا كانت هذه على ترك ذنب هذا عهد يعني يمين مؤكد بما يشبه النذر، فيأخذ حكم اليمين، يعني ليس نذرا مؤكد باليمين، إنما هو يمين مؤكد بما يشبه النذر، فهو كاليمين لأنه المراد بحث النفس على فعل شيء أو على تركه، هنا على تركه، فمن فعل مثل هذا فعليه ترك هذا الذنب، ثم يعظم هذا الذنب لأنه أكد أمره بالحلف عليه بالمعاهدة، بالمعاهدة، فعليه التوبة والإقلاع عما هو فيه، ثم إذا وقع على مثل هذا ففيه إذا خالف عليه كفارة يمين. والوعد والعهد يعني الفرق بينهما أن العهد يعني وعد بشرط، العهد وعد بشرط، والوعد يكون بلا شرط، يكون بلا شرط، والعهد يلزم الوهبة، والوعد فيه خلاف فيما إذا وعد بشيء لغيره هل يلزمه أو لا يلزمه كما يقول الجمهور. أو من فرق مثلا بينما إذا كان وعده على سبيل الزام، إن قاله إن فعلت كذا مثلا، إن فعلت هذا الشيء، إن تزوجت أعطيتك المهر مثلا ونحو ذلك، وهو قول المالكية، فيلزمه عندهم. هل يجوز إخراج الزكاة على شكل دفعات بسبب أن الفقير أحسن تصرف؟ لا، يجب إخراج الزكاة ولا يجوز تأخيرها، لا يجوز. فإذا كنت تريد أن تحسن إلى هذا الفقير بإمكانك أن تسلم المال إلى وليه، إلى وليه الذي يتصرف في ماله، تقول هذا المال لفلان ولا تسلمه له، بل تسلمه بحسب حاجه. وإذا كان قريبا لنفس المزكي في هذه الحال عليه أن يخرجه من ماله، يخرجه من ماله. فإذا كان هو المسؤول عنه وهو المتولي لأمره في هذه الحال عليه أن يخرج المال ويكتبه ويعزله ويبينه ويشهد عليه أيضا، حتى لأن أمر قد حياة وموت، فيكون يرى هذا المال ولم يخرجه من يعني عنه تماما، فيظن أنه ميراث، أنه من المال الموروث. فإذا وضعه مثلا وكتب هذا الشيء أنه زكاة لفلان أو نحو ذلك في هذه الحال ولم يتيسر إلا بهذا، حصل المقصود، وإلا فالواجب أن يصرفه إلى جهة يخرج عنه خروجا تاما. لكن إخراج المال على سبيل الدفعات لا بأس به من أول حول، لا بأس. الإنسان يقول والله هذا فقير وأريد معطيه المال، إذا كنت تريد أن تجعلها دفعات لا تجعله على أقساطا بعد تمام الحول، قبل في بداية الحول تعطيه مثلا كل شهر، الشهر الأول قسط والشهر الثاني قسط، وحوله لم يحل، فإذا تمت 12 قسطا 12 شهرا، فإذا المال تم حوله في آخر قسط وأنت قد أخرجت زكاة هذا المال. فإن زاد هذا المال فبحسب كيفية زيادته، هل هو مثلا نماء تجارة فيخرج البقية، وإن كان مالا جديدا بسبب جديد فلا بد أن يتم له حول. تقول أنا متزوجة من أكثر من 30 سنة، وبيني وبين زوجي مشاكل، وذهبت لأهلي مرارا وأرجع أقول له أنا رجعت من أجل أولادي، وزوجي شكاك وعصبي ويحرمني من الخروج بالأشهر، وأنا لا أحس له أي محبة، وأخبرت بذلك وأن يتزوج ويتركني ورفض ويقول أنت عاصي هل علي إثم؟ إذا كلام كما ذكرت فأنت إن شاء الله على خير، أنت إن شاء الله على خير، وعليك أن تحسني في أمريك، وعليك تجتهدي في الإصلاح بينك وبين زوجك، وعليك الصبر والاحتساب ما دام الأمر لك أولاد منه، وحتى لا يكون الضرر على الأولاد، وربما يكون هناك طريقة للتعامل مع الزوج مثلا، واستعيني مثلا بقراباتك ومن حولك بذلك، وشاوري في الأمر. فإذا كان الأمر كما ذكرت فأنت لا إثم عليك، لا إثم عليك ما دام أنك قلت له هذا الشيء، لكن عليك أن تنظري إلى أمر الأولاد وتربية الأولاد والإحسان إليهم، واجتهدي واسأل الله سبحانه وتعالى يصلح ما بينك وبين زوجك، واستعيني بالله عز وجل، وأكثر الدعاء، واصبري واجتهدي في الإحسان إليه، وإن حصل إساءة فإن الأمر يعود بالخير. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، يحسن إليهم ويسين إليه، وأحلم عنهم ويجيم ويجهلون عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: كنت كما تقول فكأنما تسفه المال ولا يزال معك من الله غيره حتى تكون عليه. فإذا كان هذا للقرابة، فكيف إذا كان هذا من المرأة مع زوجها الذي يسيء إليها؟ فإن هذا سبب لأن يعود إلى روتين. نسأل الله سبحانه أن يجمع بينك وبين زوجك وأن يصلح حالك وحال حالنا جميعا. نسأل الله سبحانه أن يصلح حال إخواننا المسلمين بمنه وكرمه، آمين. يقول: أنا أعمل في شركة لمدة 7 ساعات 8 ساعات من الساعة 8 صباحا حتى 4، غالبا ليس لدينا ضغط عمل بشكل عالي بسبب أن العمل مكتبي، معنى لو جمعت الشغل كله ينتهي في 3 ساعات تقريبا وباقي الوقت فراغ، هل يجوز لي شراء أسهم وبيعها وأنا داخل وقت العمل وأنا داخل مقر عملي؟ أنت أجير خاص، والأجير الخاص لا يعمل لحساب غيره، لا يعمل لحساب غيره، هذا هو الواجب عليك. ولأن مثل هذا قد يصرفك عن العمل اللي أنت فيه، لكن يمكن أن يقال مثلا إذا كان العمل وأنت في مكتبك مثلا، معنى أن يكون معك الجهاز الذي تعمل به وتعمل فيه أشياء مباحة، وفي هذه الحالة على وجه لا يمكن أن لو حصلك عمل أنك تؤخره، مثل ما يكلم الإنسان مثلا في جواله يسولف مع أصحابه مثلا ونحو ذلك، أو مثل مثلا ما يقرأ مثلا بعض القراءات المباحة ونحو ذلك يقرأها مع أنها انشغال ليست داخلة في العمل، فكذلك إذا كان هذا العمل وهذا الشيء بمجرد ما يحصل تكليف أو يحصل عمل يستطيع قطعه مباشرة. أما إذا كان أنه يتواصل هذا العمل وربما يترتب عليه أنه يخرج مثلا أو يواصل العملية، دخل في عملية لو لم يواصلها مثلا ربما تفوت عليه، في هذه الحالة لا يجوز له ذلك لما يترتب من تفويت جزء من الوقت، وأنت أجير خاص، أجير خاص، والأجير خاص من قدر يعني نفعه بالزمن، يعني يكون يشتغل يعني يشتغل عند من استأجره. هل تجوز زكاة لأهل البيت؟ لا تجوز عند أهل العلم، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وجماعة من العلم قالوا إذا اضطروا إليها لم يتيسر لهم الزكاة ولم يصرف لهم مثلا ما يكون ما يغنيهم عنها واضطروا إلى ذلك، فكذلك من زكاة، خصوصا إذا كانت زكاة من زكاة أهل البيت وكذلك من زكاة غيرهم عند الضرورة، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. ماذا يفعل من يعاني من كثرة الإحلام المزعجة؟ عليه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شرها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا حلم أحدكم يعني إذا رأى شيئا يكرهه فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولينقلب عن جنبه يعني إلى الجنب الآخر ولينفر عن يساره ثلاثا ويستعذ بالله من شرها وشر الشيطان ولا يحدث بها أحدا. وجاء في الحديث أيضا ليقوم وليصلي، آداب عدة جاءت عنه عليه الصلاة والسلام. يقول أبو سلمة: كنت أرى الرؤيا أعرى منها، يعني يصيبه الروع والفزع، فحدثني أبو قتادة فذكر هذا الحديث كأنما ألقيت عني جبلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحدث بشيء بترعب الشيطان بك، فالإنسان يتعوذ بالله منها ولا يذكرها ولا يحدث بها أحدا. من بعض الناس يعني مفتون في مسألة الرؤى، إذا رأى شيئا من هذه الرؤى المزعجة يقول رأيت كذا وكذا وأشياء كثيرة تكون سبب لتسلط الشياطين. وأيضا من أعظم ذلك الإنسان ينام على طهارة على وضوء ينام على جنبه الأيمن ويقول ما تيسر من الأذكار. فقال عليه الصلاة والسلام كما ويقرأ آية الكرسي، قال: لا يجعل عليك من الله حفظ ولا يقربك شيطان ولا يقربك شيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بات طاهرا بات في شعاره ملك لا ينقلب جنب إلى جنب إلا قال اللهم اغفر له. حديث رواه ابن حبان وغيره ومنهم من جوده. فلا شك أن الالتزام هذه الأذكار والآيات من أعظم أسباب حفظ العبد في منامه. يقول: هل ورد في السنة التكبير عند حريق؟ ورد حديث عند السنة غيره لا يصح، لا يصح. ولكن ابن القيم رحمه الله وقبل شيخ الإسلام قالوا إنه يعني يشرع مثل هذا، وابن القيم قال إنه قد جربناه غرورنا وجدناه نافعا، وقال إن النار الشيطان خلق من نار، وهذا من أسباب يعني تسلط الشياطين، والتكبير يدفع شرهم، وهم خلقوا من نار فهو من أسباب انطفاء النار وذهاب شرها. فكثير من العلم قال لا بأس بذلك، لا بأس بذلك مع اتخاذ الأسباب الحسية في إزالة شرها، والإعراض على الأسباب التي تكون سببا في وقوع الحريق نحو ذلك. ومن ذلك خاصة في أيام الشتاء أن يحذر الإنسان أن ينام عند نار أو توقد النار نحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فاطفئوها. لما ذكر له احتراق أهل بيت في المدينة كوحده موسى قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فاطفئوها. ومعناه في حديث ابن عمر أيضا في الصحيحين. هل ورد قول اللهم اعصمني من الشيطان عند دخول المسجد؟ ورد عند الخروج عند ابن ماجه اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، وحديث صحيح مع الأذكار الأخرى التي وجاءت الله افتح لي أبواب فضلك الله، جاء اللهم اجني من الشيطان الرجيم. ما حكم الكلام في الصلاة إذا كان من مصلحته؟ إذا كان الكلام من مصلحته صحيح أنه لا بأس بذلك، لكن فيه تفصيل، ولا بد أن تعلم مصلحة وتعلم حال المصلحة. والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم مع الصحابة في حديث قصة ذي اليدين في حديث هريرة، وسألهم وسألوه، يعني المسألة فيها كلام كثير، لكن من حيث الأصل إذا كان الكلام لا يمكن أن يصلح شأنها إلا بالكلام فإنه يجوز على هذا. والمسألة فيها كلام مفصل لأهل العلم في هذا الباب، وقد بسط كثير من العلم هذه المسألة وبين الصواب في هذا. ما هل صوت المرأة عورة؟ صوت المرأة ليس بعورة، لأنما العورة هو لينها، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالمرأة تكلم الرجال وتسأل وتتعلم، وعائشة رضي الله عنها ونساء النبي عليه الصلاة والسلام وسائر الصحابيات كنا يعلمنا العلم وينقلنا الحديث ويسألنا النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة كانوا يسألون عائشة وكانت تجيبهم هكذا. فهذا من نشر العلم، و وتاريخ المسلمين أيضا في نشر العلم من النساء وسمع من الرجال. والخطيب البغدادي رحمه الله من أكبر مشايخ كريمة بنت أحمد الوروزية، سمع عليها صحيح البخاري في منى في تقريبا خمسة مجالس في منى. بعض المجالس امتد من صلاة الظهر إلى سحري أو فجري اليوم الثاني إلى اليوم، وهو يسمع الحديث منها. هل ما هي تحية المسجد الحرام؟ الطواف أو الصلاة ركعتين؟ إذا كان محرما جاء بعمرة أو جاء الحج فالسنة أن يقصد البيت يطوف، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أو دخل وأراد الطواف فإنه يبدأ بالطواف. إذا دخل المسجد كما يدخل المسجد الحرام كما يدخل سائر المساجد للصلاة مثلا أو لقراءة القرآن ونحو ذلك فالسنة أن يصلي ركعتين فهو كغيره، إلا إذا كان محرما أو أراد الطواف فالسنة أن يبدأ بالطواف ثم يصلي بعد ذلك ركعتي الطواف. إذا نادى الزوج زوجته بقوله يا أمي من باب التقدير والاحترام هل يعتبر ظهار وهل عليه كفارة الظهار؟ ليس عليه كفارة الظهار، لكن كلمة علم كره ذلك. وقد ورد في هذا الحديث طريق عند أبي داود عن أبي تميم الهجيمي أن رجلا قال لزوجته يا أخي، فقال النبي هي أختك كالمنكر عليه، لكن الحديث لا يصح، مرسل لا يثبت. وهل نص على أن النداء إذا كان على سبيل التقدير والاحترام أنه لا يدخل في باب الظهار؟ هل يجوز أخذ أجرة على الشفاعة؟ جمهور العلم على أنه لا بأس بذلك، ومنهم من قال يكره، ومن العلم من قال يحرم، لحديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبي القاسم عن أبي أمه رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من شفع لأخي شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، رواه أبو داود. من العلم من قال هذا الحديث منكر، أنكروه على عبد الرحمن بن القاسم، ومنهم من قال إذا روى عنه ثقة فإن حديثه جيد، ولكن تعف عن مثل هذا هو الأكمل، خاصة إذا تعين عليه طريق، يعني تعين عليه من طريق من شفع له ذلك، وخاصة إذا كانت الشفاعة واجبة من مثل إعانة مظلوم فيشفع لغيره، فالأظهر لا يجوز له ذلك. حين يكون إنسان مظلوم نحو ذلك وله قدرة على الشفاعة مثلا أو استخراج حق نحو ذلك. أما في حال السعة فالجمهور قالوا جائز، والقول الثاني قالوا يحرم، ومنها العلم من كره ذلك وقالوا إن هذه من باب زكاة الجسد في مشيه مع أخيه فلا ينبغي له ذلك لهذا الحديث كما تقدم. سألوا سبحانه وتعالى وله التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرم آمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.